صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
الشرق الأوسط حاضر بقوة على أجندة ترامب الذي بدأت ولايته مع الهدنة في غزة، وأعلن أن المنطقة وبالتحديد السعودية ربما تكون أول دولة يزورها.
فهل استعاد الشرق الأوسط زخمه وأهميته السابقة مع عودة ترامب، أم يبقى الشرق الأقصى والتنين الصيني مركز الاستراتيجية الأمريكية؟
مستمعين في كل مكان، نرحب بكم إلى هذه الحلقة. معكم من بيروت خلدون زين الدين ومن استوديوهات دي دبليو عربية في بون عارف جابو، ونرحب بضيفي حوارنا. من واشنطن معنا الصحفي الداء يعقوب، المتابع عن قرب للشأن الأمريكي ووصول ترامب مجددا إلى البيت الأبيض. أستاذ الداء يعقوب، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا.
ومن القاهرة معنا رئيس وحدة الدراسات الأوروبية والاستراتيجية بمركز العرب للأبحاث والدراسات الدكتور هاني الجمل. أهلا بك دكتور هاني في برنامج استوديو الحدث.
أهلا بحضرتك وأهلا بالأستاذ خلدون وضيفك الكريم من أمريكا. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بك أستاذ هاني. إذن مستمعينا، أين إيران؟ أين ملفها النووي وصواريخها من أجندة ترامب الشرق أوسطية؟ هل يبقى على استراتيجيته السابقة يبقي عليها ويمارس أكبر ضغط ممكن، أم في جعبته ما قد يفاجأ طهران؟
إذن هل ثمة تغيير في استراتيجية ترامب وخططه للشرق الأوسط؟ ونبدأ معك من القاهرة دكتور هاني. يعني من الواضح أن ترامب يولي اهتماما خاصا بالشرق الأوسط منذ اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض. ما الجديد في جعبة ترامب يعني، وهل يختلف برأيك تعاطيه مع المنطقة وقضاياها عن تعاطيه في ولايته السابقة، أم سيسير على نفس النهج؟
أعتقد أن أمريكا استطاع بعد هزيمته في الانتخابات قبل الماضية من بايدن أن يدشن منصة أمريكا أولا، وأن يكون هناك دعم من أطرافه وأقرانه سواء كان في الكونغرس أو مجلس الشيوخ أو رؤساء الولايات، وبالتالي استطاع أن يكون جزءا من القرب من السياسة الأمريكية في ولاية بايدن، وبالتالي لم يكن بعيدا عن متخذ القرار بالنسبة لأمريكا، وبالتالي كان من خلال هذه المنصة أقرب ما يكون للملفات الساخنة وخاصة منطقة الشرق الأوسط، والتي كانت هناك رؤية مختلفة عما كان يطرحه ترامب في ولاياته الأولى عما أحدثه بايدن في ولاياته المتوسطية بين الولايات. وبالتالي عودة ترامب لمنطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، أعتقد نحن أمام لحظة نادرة كالتي أعقبت الحرب العالمية الثانية أو الحرب الباردة. أعتقد أن كل شيء في الشرق الأوسط في الوقت الراهن قابل للتشكيل والتغيير طبقا للمعطيات الواردة، ليس فقط من تبادل القوى الدولية، ولكن أيضا أرض الواقع بقول أن الشرق الأوسط هي منطقة قوية لها أجبيات في بعض الشيء، إما أن يستطيع ترامب من خلال ولاياته الثانية باستخدام مزيد من الضغوط القصوى واستخدام القنوات الخلفية من الدبلوماسية أن يصيغ هذه المنطقة بشكل جديد وأن يكون هناك صراعات عبر الأطلسي، أو أن يكون هناك تحالفات أيضا جديدة ومزيدا من الصفقات التي قد يبرمها ترامب في منطقة الشرق الأوسط. الكل يتحسس مسدسه من هذه الولاية الجديدة التي يقودها ترامب، خاصة أن الفريق الرئاسي الذي جاء في وسائل ترامب هو فريق يتسم في اليمين، قد يكون يمين متشدد بعض الشيء، هناك بعض الأيديولوجيات والسيارات التي أفادت عمق دعمها أولا للمصالح الأمريكية فوق كل شيء، ثم دعم إسرائيل بشكل نسبي وتمييزي في منطقة الشرق الأوسط، والمجيء طبقا للبرنامج الانتخابي الرئاسي الأمريكي بوضع إيران بجانب الصين في مربع ساخن، والضغط على إيران بشكل كبير إما بتقليم أذرعها في العواصم العربية المختلفة، أو بمعنى أصح الحيلولة دون وصولها لإنتاج برنامج نووي وصواريخ نووية من الممكن أن تعيد تشكيل المنطقة بشكل أو بآخر. وبالتالي هذه الأيديولوجية الجديدة التي طرحها ترامب خلال برنامجه الرئاسي والانتخابي أعتقد مبادئ يخطوها قبيل وجوده في المكتب البيضاوي، بل أنه اتخذ هذا من وجود ويلكوف في مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس، واستطاع قبل أن يتولى مقاليد الرئاسة 20 من يناير الجاري أن يكون هناك وقف فعلي.
ممتاز أستاذ هاني.
نعم هدنة على الأقل مرحلة.
نعم دكتور هاني، إذن هذه بداية ستكون متشعبة جدا للحوار في استوديو الحدث اليوم. ننتقل من القاهرة إلى واشنطن، إليك أستاذ داي يعقوب. كما ذكر دكتور هاني الجمل، إذن نحن أمام لحظة تاريخية نادرة كتلك التي أعقبت الحرب العالمية. أمريكا أولا في رؤية ترامب، أين هي إيران في سلم الأولويات؟ نبدأ من هنا معك لو سمحت.
أنا أتفق مع دكتور هاني، هنالك نوع من التشدد من قبل إدارة ترامب للتعامل مع الملف الإيراني، وحتى المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن أسوأ السيناريوهات في مواجهة ترامب، وهذه السيناريوهات واضحة جدا، خصوصا في ظل الاتهامات لإيران بأنها حاولت اغتيال ترامب في الانتخابات الرئاسية الماضية. وهنالك عديد من السيناريوهات والشروط التي تتحدث عنها إدارة ترامب، ومنها التوقف النهائي عن البرنامج النووي، وكذلك توقيف تطوير البرنامج الصاروخي، وقطع الدعم عن الجماعات الموالية، وتوقف عن الأنشطة المزعزعة في الشرق الأوسط. أيضا إضافة إلى ذلك، فإن الانقسام والضعف الداخلي حاليا داخل إيران يؤكد على أن إيران حاليا ستسير إلى هذا النهج، وهو التفاوض وقبول شروط مؤلمة من قبل ترامب يفرضها بقوة، في ظل أيضا أن الجماعات، جماعات الضغط التي كانت لدى إيران، أصبحت حاليا هشة وضعيفة. حزب الله بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله وقيادات الصف الأولى، وكذلك ما يحدث مع الحوثيين. وبالتالي أعتقد أن الرؤية التي يقودها ترامب حاليا هي الضغط القوي، إضافة أيضا إلى خيارات مؤلمة لإيران يجب أن تقبلها بشكل واضح. وهنالك أيضا العمل على أن يكون هنالك وسيط للتفاوض بين إيران وأمريكا، ربما يكون السعودية.
نعم. إليك دكتور هاني الجمل، منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران العام 1979 لطالما طرح السؤال متى تعود إيران دولة طبيعية؟ هل الوقت الآن حان لتكون إيران دولة طبيعية بحكم التطورات، بحكم ما تلقته الأذرع الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط باعتقادك؟
دعنا نتفق أن وجود إصلاحي على سدة الحكم في إيران باتشوكان، وهو كان بعيد كل البعد عن السباق الرئاسي، خاصة أن سياسة الصقور التي انتهجها إبراهيم رئيسي ووزير خارجيتي عبد اللهيان كانت تعتمد على شق مختلف بعض الشيء بالنسبة للصقور أو المتشددين في إيران. يمكن إبراهيم رئيسي وعبد اللهيان قبل حادث الاغتيال الشهير كان يمد جسور التواصل مع الدول الإقليمية، مستغلين المصالح الدولية زي التواجد الصيني والتواجد الروسي في المنطقة، ومن ثم استطاعت الصين أن تقرب وجهات النظر ما بين إيران وبين السعودية، ثم ما بين إيران وأيضا الجانب المصري، ومن ثم بدأ هناك نوع من أنواع الحراك للتمدد الإقليمي. هذه الأمور بعد اغتيال إبراهيم رئيسي وعبد اللهيان جاء باتشيكان ليغير الوجه الخارجي للإدارة الإسلامية المتشددة لإيران، لأن تفكيك البيت الإيراني من الداخل بعد العديد من التظاهرات الاجتماعية والاقتصادية على السواء أكدت أن حلم إيران هو حلم واحد، الإمتلاك الأسلحة النووية وجسور برنامج النووي وصواريخ نووية طبقا لاتفاقيات 5+1، وطبقا لعجلة الأمور قبل وصول ترامب، والذين كانوا يتحسسون أيضا دعوات لمرة أخرى. وبالتالي هذه العجلة قدمت باتشيكان على مقدمي السلطة، وبالتالي بدأ ينتهج العديد من الأمور. ولكن ما حدث خلال السجال ما بين إسرائيل وإيران، باعتبار أن جبهة الإسناد للمقاومة الفلسطينية كانت حزب الله من لبنان والحوثيين من اليمن، كان التفكير هنا مغاير بعض الشيء. ودعنا أقول أن كلمة تفكير في هذه التغيرات هي زيارة نتنياهو للكونغرس الأمريكي، الزيارة الرابعة أمام الكونغرس الأمريكي، ولقاءه بترامب، هو تغيير مضمون العمليات. بعد ما كان هناك تعاون مع العيون الخمسة جانب إسرائيل، بدأ هناك إطلاق أو عمليات عسكرية في الداخل الإيراني، والتي أفقدته العديد من السيطرة في الدفاع الجوي، بل إنه استهدفت بعض أماكن تخصيب اليورانيوم. ومن هنا أصبحت أيديولوجية إيران مختلفة بعض الشيء. هذا التغير جاء من الضغط الذي مارسه عليه أمريكا بأذرع إسرائيل، ومن ثم بات هناك رؤية أخرى بأن تكون سلطنة عمان هي همزة الوسط والممر الدبلوماسي الذي قد يقرب وجهات النظر بين إيران الجديدة وبين إدارة أمريكا الجديدة وهي بقيادة ترامب. فهل ترامب قد يكون له تصريحات عنترية ساخنة ضد إيران سواء كان خلال برنامجه الانتخاب أو حتى بعد ذلك؟ وأعتقد أنه بإفساحه وموافقته على تمرير القنابل أو الصواريخ أو القنابل التي تجد 200 رصد من القوة للجانب الإسرائيلي، الهدف منها ما كانش حماس بالدرجة الأولى، لكن الهدف منها هي إيران، لأن طبعا إيران بما تمتلكه من قدرات طبعا عسكرية، بما تمتلكه من أذرع محيطة بإسرائيل. وجهة نظر ترامب دائما أن يقيم الضرب على إيران أولا هو ما يؤثر على أذرعها، وده عكس تفكير بايدن الذي كان يرى أن تقليم أذرع إيران الأول قبل الضغط على إيران. وبالتالي هذه الأمور جعلت إيران تجعل في نوع من أنواع سياسة التراجع إلى الخلف، وهي دائما سياسة تنتهجها إيران عندما تعلو الأمواج المضادة بالذات سواء كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. وما إن العالم كله في الوقت الراهن ينتظر رجل يأمر العالم الحر والعالم الأقل حرية، فإذا كان هذا التغير أعتقد أن إيران بدأت تغير من أيديولوجيتها وبرامجيتها في هذا الأمر، أنها استطاعت طواعية أن تخرج من سوريا وأن تسمح بالتمدد التركي فيها بعد ما كان سوريا وعفوا روسيا وإيران وتركيا في منظومة واحدة هي منظومة التنسيق داخل سوريا. أعتقد أن انسحابها يؤكد أنها سوف تسمح بوجود القوات الأمريكية في شرق الفرات في سوريا، وانشغالها عن هذا الدور مش أكثر من ذلك انقطاع الاتصال والإمداد الذي يأتي لحزب الله من لبنان يؤكد أن الأيديولوجية الإيرانية بدأت تختلف، وسوف يكون لك إنتاج جديد بشكل غير تقليدي رصدناهم من
دكتور هاني. هنا أحب أن أسأل حضرتك يعني لو سمحت، إذن في ضوء ما تفضلت به وأيضا تلميحات إيران إلى أنها منفتحة على الحوار مستعدة للحوار، أيضا هي مستعدة لأسوأ السيناريوهات قالت، يعني ما هو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث؟ يعني هل يمكن أن يلجأ ترامب أو أن يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تضرب المفاعلات النووية ويعني تنهي البرنامج النووي عسكريا، أم أنه سيفاوض إيران وإيران ستقبل بشروط ترامب مهما كانت قاسية وستخضع لهم؟
أعتقد أن نجاح سلطنة عمان في تجريب وجهات النظر بين الطرفين عن الطرق الدبلوماسية هو اللي هيعيد تفكير إيران وقبولها لبعض الشروط الجديدة التي قد ممكن يطرحها ترامب في الحوار. يمكن ترامب ارتبك أو جعل الخطوة التالية عندما وصل البيت المكتب البيضاوي أن تكون يا سلطنة عمان بما ترى هي النظام الأكثر التصاقا ومرورا في العلاقات الإيرانية سواء كان بالدول الإقليمية والدولية. أعتقد أن هذه الخطوة هي الخطوة المحروفة في المخاطر. إذا نجحت سلطنة عمان أن يكون هناك مواجهات أو مقابلة مباشرة أو غير مباشرة بتفاهمات جديدة لقواعد اللعبة الجديدة التي سوف يضعها ترامب، وتستطيع من خلالها إيران أن تحافظ على كينونتها وبرنامجها النووي بظروف معينة وخصوصية محددة، أعتقد الأمر سوف يبقى على ما هو عليه، وإلا سوف يكون هناك ضربات قاسمة من الجانب الإسرائيلي أو تركي أو أمريكا بمعنى أصح ضد النظام الإيراني، خاصة أنه حتى الآن مكشوف السماء، ليست لديه القوة الدفاعية التي سوف تدعو، لأن الضربات الإسرائيلية أفقدت القوات الدفاع الجوي الإيرانية كل القوة والقدرة على مجابهة أي طيران، وهي الأذرع التي أقلمت بغرابها. الوضع في إيران هو ما جعلها تتبع سياسة التراجع إلى الخلف خطوات خطوات حتى تعيد ترتيب أوراقها أولا في الداخل ومحاولة أن يكون لها ضمانات. ولكن ما شاهدناه من روسيا وما شاهدناه من الصين بعدم الدعم الكلي في هذا الوقت الدقيق لإيران يعيد التفكير أن هناك تغيير في التفاهمات في المنطقة، لأن إذا كان ترامب سوف يسمح لروسيا بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا واحتفاظها بالأراضي التي استولت عليها، سوف يكون هناك أيضا تفاهمات مع روسيا بكرس سوريا وأيضا السماح بعض الشيء بتقليم أزرع إيران في المنطقة.
نعم، إذن يعني ربما تكون إيران أيضا ضمن صفقة أوكرانيا. هنا نعود إلى واشنطن هيك أستاذ الداه يعقوب، يعني بالنسبة للإدارة الأمريكية وإدارة يعني ترامب، يعني واضح اهتمامها بالشرق الأوسط يعني أكثر من إدارة بايدن وإدارة الديمقراطي الذي كان قبل ترامب طبعا أوباما، حيث أن الشرق الأوسط تراجع في تلك الأجندة في ضمن أولويات تلك الإدارات الديمقراطية، وكان الاهتمام ينصب على المحيط الهادي، منطقة المحيط الهادي والصين والمنافسة مع الصين. الآن يعني هل استعاد الشرق الأوسط ذلك الزخم السابق، وأنه يعني بات يعني الصين تبقى ضمن أولويات الولايات المتحدة، لكن الشرق الأوسط هل تقدم الآن أيضا في سلم الأولويات، وهل سيكون هذا التقدم لحساب اهتمام أمريكا واستراتيجيتها في الشرق في الشرق الأقصى يعني والمحيط الهادي؟
أعتقد أن دونالد ترامب حاليا يأخذ نوع من البروباغندا الإعلامية، بالتالي كان ملف الشرق الأوسط هو الأكثر التهابا والأكثر تقدما، ودخل منه وحقق صفقة التفاوض، وبالتالي قضى على بايدن الذي كان عاجزا جدا أمام صلبي نتنياهو، وكانت ضغوطات واضحة وقوية من ترامب على نتنياهو من أجل هذه الصفقة، خصوصا أن هنالك غضب من ترامب على نتنياهو عندما هنأ بايدن في الانتخابات الرئاسية الماضية بشكل عاجل. وحاليا يمكن أن نقول أن هذا الاهتمام من الأوضاع الساخنة، لأن ترامب أولويته دائما هي الاقتصاد ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. والغريب جدا أن عقلية ترامب رغم أنه يوصف بأنه صاحب طرح يميني تميل دائما إلى التفاوض وإلى إنهاء الحرائق عكس الديمقراطيين، لأنه فعلا ساهم في إنهاء الوضع في غزة رغم أكثر من سنة من الدمار والعنف، ولم يستطع الديمقراطيون أن يقوموا بهذه المفاوضات. لذلك أعتقد أن تعامله مع الشرق الأوسط سيكون بعقلية اقتصادية بحتة، بمعنى أنه إذا كانت خيارات إيران و الرئيس الحالي كما أشار الدكتور من مصر أن يكون يميل إلى التهدئة وهذه هي العقلية الحالية في إيران، فإن ترامب فعلا سيفتح باب التفاوض وإن بشكل غير مباشر عبر السلطنة أو عبر أي دولة خليجية. وحتى مستشاره المقرب إيلون ماسك كان قد التقى بعدد من المسؤولين الإيرانيين. لذلك أنا أميل رغم تصريحات ترامب والتي قال ربما نوجه ضربة إلى إيران في مجلة تايم، تصريح يحسب له وقيل، فإنه سيميل إلى التفاوض وإلى أيضا أن تكون هنالك تنازلات كبيرة من إيران. وأول هذه التنازلات التي نلاحظها هي تخلي إيران عن حلفائها وتوفير الغطاء لهم بشكل واضح جدا، هذا لوحظ، ولوحظت اللهجة الإيرانية التي لم تعد تصعيدية وأصبحت نبرة خافتة جدا. كذلك أشار الدكتور إلى اللهيان، ورئيسي كان فعلا محور بارز جدا وكانت لديهم مخالب، وكان مراوغ جدا اللهيان ووزير خارجية نشط. وزير الخارجية الحالي يميل إلى التهدئة وينساق إلى البحث عن وسطاء من أجل أن تكون نغمة ترامب تجاه إيران نغمة هادئة، لأنه كما تعلمون إيران مخترقة، وشاهدنا الاختراق القوي لإسرائيل لإيران عبر ضربات متعددة، ومن أهمها اغتيال إسماعيل هنية في عقر طهران ووسط حماية أمنية كبيرة. بالتالي أعتقد أن المقاربة تميل إلى التفاوض، وأن إيران ليست هي إيران القوية التي تقول لا، وستميل إلى التفاوض وإلى النزول إلى ما يريده ترامب بشكل واضح جدا.
نعم أستاذ الداهي يعقوب، تحدثت استخدمت تعبير بروباغندا إعلامية قد تكون مصاحبة لدونالد ترامب. دكتور هاني الجمل تحدث عن علاقة قد تكون بين إيران مع أوكرانيا مع روسيا، الحرب ما يتم هناك طبعا ملفات تفاوضية مهمة جدا ووازنة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتمكن أستاذ الده يعقوب من الوفاء بتعهده بوقف الحرب الروسية الأوكرانية في غضون 24 ساعة من تاريخ عودته إلى البيت الأبيض، ويبدو الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية أنه يكتشف أن النزاع الأوكراني عقد بكثير مما كان يظن، بالتالي قد لا يتجاوب معه صديقه فلاديمير بوتين. هل هذا قد ينعكس على إيران نوع من تشدد أكثر، نوع من لجوء أكثر إلى روسيا، نوع من احتضان روسيا أكبر لها، خصوصا مع التوقيع لاتفاقيات استراتيجية بين الجانبين باعتقادك؟
أعتقد أن ترامب مارس الضغط على زيلينسكي لأن المساعدات الخارجية تم إيقافها وبقت المساعدات فقط لمصر وإسرائيل، وهو نوع من الضغط لأن ترامب طالما قال أن المساعدات الكبيرة التي تذهب إلى زيلينسكي وأوكرانيا هي تضر بصالح المواطن الأمريكي ووضعية معيشته الصعبة بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم. بالتالي أعتقد أن المقاربة التي يقوم عليها ترامب حاليا هي الضغط على أوكرانيا والميل إلى الحديث مع روسيا من أجل الدخول في التفاوض، وهنالك لقاء مرتقب بين بوتين وبين ترامب في الأسابيع القادمة. لذلك إيران تحاول شيئا ما التحييد والبعد عن صداع الأزمة الروسية الأوكرانية لأنها تعرف أن التركة ثقيلة وأنها حاليا في وضعية هشة وأنها لا تستطيع أن تكون في مواجهة أمريكا وكذلك إسرائيل من خلفها. إسرائيل أشار دكتور إلى أنها فعلا وصل إليها العديد من الأسلحة، أعلن ترامب أنه سيرسلها إليها، كان قد رفض بايدن إرسالها، وبالتالي أعتقد أن إيران ستبتعد عن الصورة وعن المشهد العالمي خصوصا في الصراع ما بين روسيا القيصرية وبين أمريكا، والأمور تسير إلى نوع من التفاوض العسر. وأعتقد في النهاية أنه سيكون هنالك اتفاق بين روسيا وبين أمريكا لإنهاء هذه الحرب. أعود وأقول ترامب هو مطفئ الحرائق شئنا أم أبينا.
نعم. إذن مستمعينا، هذا الحوار يأتيكم ضمن استديو الحدث بين واشنطن، القاهرة، بون وبيروت. نتحدث عن الملف الإيراني في أولويات دونالد ترامب في ولايته الثاني، أو كما يحب البعض تسميته ترامب الثاني، الذي يقول أنه يختلف عن ترامب الأول بسياق تعاطيه. ولكن هل ستكون هناك اختلاف واضح ربما عن طريقة تعاطي ترامب في ولايته الأولى مع إيران عن الولاية الثانية؟ نحاول أن نعالج هذا الموضوع. نعود مجددا إلى القاهرة، إليك دكتور هاني الجمل. طبعا ذهب البعض إلى القول أن بداية التحول في منطقة الشرق الأوسط بدأت مع سقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي وحسين أمير عبد اللهيان، ولكن في الوقت الآخر هناك من يقول أن إيران التي استثمرت كثيرا في الميليشيات المذهبية لن تستسلم بسهولة، حتى ولو كان الرئيس هو بسيشكيان، حتى لو كان هناك تحول، حتى لو كانت هناك ضغوط. والمرشد تحدث في هذا السياق أيضا دكتور هاني الجمل عنه قد تكون هناك مقاومة بشكل مختلف. ما تعليقك على ذلك؟ هل ستسقط إيران من يدها ورقة اللعب على الميليشيات المذهبية؟
في الوقت الراهن نعم، لأن الوقت الراهن هناك اشتداد في الموقف ضد التمدد الإيراني في المنطقة، وهو لم يكن مقبولا من العواصم العربية، ولم يكن مقبولا أيضا من الدول الإقليمية سواء كان في الاتحاد الأوروبي أو أمريكا في إدارة ترامب الثانية، وأيضا المشاريع الأخرى، المشروع العثماني الذي تقوده تركيا والمشروع الصهيوني الذي تقوده إسرائيل
في الوقت الراهن. نعم، ولكن لن يكون هذا أبدي. هي سياسة السنبلة في مواجهة العاصفة، تنحني لتمر العاصفة ليس أكثر.
لازم كان ده كان نوع بدك من السياسة، لأن سياسة التقية التي تدفعها الدولة الشيعية بهذا الشكل هو دائما ما تحاول أن تنخفض أمام الموجات العالية والرياح العاتية أيضا، بحيث أنها تمر هذه الرياح وتعيد تثبيتهما. هناك توافق أن إيران لن تلعب إلا على نقطة واحدة، الحفاظ على برنامجها النووي، وألا يكون هناك نوع من أنواع الضغط الكامل عليها. وبالتالي العقوبات الذكية التي طبقتها أمريكا قبل ذلك على إيران استطاعت أن تنفذ من خلالها، بل إنها استطاعت أن تصدر مواد الطاقة المختلفة وتحاول أن تجابه الضغط الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية التي فرضها عليها أمريكا. ويمكن ساعدتها أيضا في هذا الأمر إدارة بايدن، والتي أفرجت عن 13 مليار دولار استطاعت أنها تتوجه لقطر ومن ثم استخدامها في البنية التحتية وما شابه من هذه الأمور. إذن الضغوط الاقتصادية التي قد تفرضها إدارة جديدة لترامب تستطيع إيران أيضا أن تواجهها بشكل أو بآخر بما تمتلكه من رؤية. ولكن أصبح الوصول لأذرع إيران وحلفائها في المنطقة هو من الصعب ما كان حدوثه، لأن التمركزات الجديدة في دولة زي سوريا دلوقتي بوجود القوة القائمة، وهي دولة يعني قوة دعنا نسميها بالنسبة لرؤية الموقف المصري هي قوة حتى الآن من الإسلام المتشدد، وجود أيضا تركيا، وشفنا حكم فيدال بتوجهه في سوريا بيؤكد على أن تركيا هي الحاكمة فعليا في هذا الأمر، تمركز القوات الأمريكية في شرق الفرات لحماية الأكراد وأن يكون هم النواة والتمركز لها ضد تنظيمات داعش، والتي كانت هناك بعض الأخبار بأنها سوف تعيد الهجمات سواء كان على مقام السيدة زينب أو غيرها من المقامات تؤكد أن هناك رفض أيضا للتواجد الإيراني. انقطع الاتصال كليا ما بين النوافذ القادمة من سوريا إلى لبنان لدعم حزب الله، والذي أعتقد أنه بيعيش أسوأ أيامه في الداخل اللبناني، ليس فقط بعدم وجود حاضنة شعبية ولكن أيضا منع الإمدادات سواء كانت أموال سواء كانت لوجستيات، وبالتالي أصبح هو وجود قيادة رئاسية لبنانية جديدة في الأحمدية ورئاسة النواة السلام، وهما الاثنين كانوا بعادين كل البعد عن حزب الله ورغبات إيران، يؤكد أن إيران في أضعف حال له، وبالتالي سوف تتراجع عن الضغط وقتيا إلى أن يكون هناك نوع من التجديد، إما بانتهاء فترة ترامب وهي 4 أعوام، إما أن يكون هناك تشكيل لكيانات جديدة قد نرى فيها الصين تتواجد في المنطقة، قد نرى فيها روسيا بشكل آخر، أو أن يكون هناك المنطقة في حالة، لأن ما أصدره ترامب من يومين ماضيين بأن يكون هناك تهجير للفلسطينيين سواء كان في الأراضي الأردنية أو الأراضي المصرية، جعل الموقف في المنطقة العربية إما أنها تنقسم إلى نوع من أنواع التضييق بالعلاقات، أو أن يكون هناك دول وطنية قوية محدودة حولها مناطق من المفاوضات والاضطرابات الشاسعة.
نعم، طب دكتور هاني، يعني برأيك ما هو يعني المرجح بالنسبة للمنطقة؟ يعني كيف يمكن أن تبدو المنطقة وسيما أن يعود يعني ترامب إليها ويتم إعادة رسمها وترتيب أوراقها؟ يعني ما هي الملامح المرجحة للمنطقة مع تراجع إيران؟ يعني يبدو أنها لن تستطيع العودة بتلك القوة كما كانت سابقا، على الأقل على المدى المنظور، مع صعود قوى أخرى وربما تنامي الدور والنفوذ السعودي في المنطقة مع التغيرات الحاصلة في سوريا ولبنان ومناطق أخرى أيضا.
أعتقد أن وجهة نظر أمريكا في المنطقة في الوقت الراهن هو خفض أصوات البنادق وأن يكون هناك تفاهمات وتحالفات وكيانات اقتصادية. هذه الرسائل أتت بأكثر من شكل، أولها أن يكون هناك تهديد للفلسطينيين من غزة حتى تتحول غزة إلى سنغافورة جديدة، مستغلا في ذلك آبار البترول وآبار الغاز الواسعة في الشرق المتوسط، وأن تكون هي النواة لهذا المكان بوجود أكثر من معبر للتنمية الاقتصادية ما بين دول الخليج بين إسرائيل ومن ثم أوروبا وأمريكا، أو أن تكون هذه الصفقات كما كان يقول ترامب قد يغير الأيديولوجية والكلاسيكية في العلاقات الخارجية، بأن لا يكون أول دولة ذاهب لها بريطانيا صاحبة السجل الأعظم، ولكن يتحول إلى المملكة العربية السعودية في الكسر لهذه التابوهات الدبلوماسية لإبرام صفقة خيالية قد تصل إلى تريليون دولار كما حدث من مراسلات ما بين الطرفين، ومعنى ذلك أن الملف الاقتصادي سوف يكون قابع وبقوة على المنطقة الشرق الأوسط، ومن ثم سوف يقطع أواصر بعض الدول التي لن تكون لها قوة اقتصادية بهذا الشكل الذي يراه ترامب في المنطقة، وبالتالي سوف تكون المناطق اللوجستية سواء كان ممر زي سوريا أو ممر زي لبنان وممر أساسي زي مصر في هذه المنطقة مع خفض أصوات البنك في جنوب البحر الأحمر والقضاء على الحوثيين طبقا للعقوبات أو تو أو تو أو تو
دكتور
أو هاني. مرة أخرى منظمة إرهابية أعتقد بمهد الطريق بحركة تجارة عالمية تجعل من 2025 هو عام التنمية الاقتصادية الشاملة في العالم مما يصب في دعم الاقتصاد الأمريكي والذي فرض ضرائب على من يعود أو يقدم
على الحلفاء على الحلفاء حتى قبل الأصدقاء.
أكيد طبعاً. ويمكن هذا الأمر طرحه على الإخوة أو الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي والذين أيضاً يتخوفون من هذه السياسات الجديدة. وأعتقد أن اختلاف التفاهمات ما بين أوروبا وبين أمريكا في الأزمة الروسية الأوكرانية هتكون شائكة كبيرة بين الطرفين.
هذا الموضوع طبعاً سيبقى ضمن دائرة المتابعة دكتور هاني الجمل. أعود سريعاً وبأقل من دقيقة دكتور الده يعقوب لو سمحت لأن الوقت سياف لا يرحم في الواقع. ما الذي تتوقع الآن الخطوة القريبة التالية التي قد يقوم بها ترامب باتجاه إيران بإيجاز شديد لو سمحت؟
أتوقع أن تكون هنالك عقوبات اقتصادية وكذلك نوع من الحظر على التعامل مع إيران وإدخال لها أي شيء يفيدها في تطوير برنامجها النووي. وأتوقع أيضا أن يميل إلى التشدد من خلال أيضا ربما توجيه ضربة إلى إيران إن كانت النبرة عالية جدا داخل إيران.
أستاذ الده يعقوب الصحفي المقيم في واشنطن شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا ونتمنى أن لا نكون قد أزعجناك صباحا في توقيت واشنطن. شكرا على هذه المشاركة القيمة وعلى إثراء الحوار.
على الرحب أهلا وسهلا. شكرا للدكتور من مصر أيضا.
شكرا أستاذ الده يعقوب وأيضا جزيل الشكر لضيفنا من القاهرة الدكتور هاني الجمل رئيس وحدة الدراسات الأوروبية والاستراتيجية بمركز العرب للأبحاث والدراسات. شكرا جزيلا دكتور هاني لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا لحضرتك وشكرا أستاذ خلدون وشكرا للبيت دايما اتشرفت أكون معانا النهارده وأتمنى أكون في دائما تواصل في برامج أخرى إن شاء الله.
الشرف دائما لنا دكتور هاني الجمل شكرا جزيلا لك. بهذا مستمعينا إذا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج محمد حمدان ورودي المحمود على الهندسة الإذاعية عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. شكرا للمتابعة نلقاكم الأسبوع المقبل.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.